السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ومشاهدينا ومستمعينا جميعا الإخلاص والصواب، وأن يتقبل عملنا هذا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم تخف الموازين وتتطاير الصحف. مشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا، اللهم أمين. نواصل حديثنا بفضل الله تبارك وتعالى مع المواقف التاريخية في تاريخنا العظيم الكبير الجليل، والذي نتربى من خلاله عندما نربط الماضي بالحاضر أو الحاضر بالماضي، ونقف على الدروس التربوية الهادفة من خلال هذا التاريخ المربي حقيقة. وكما أشرت سابقا أن ذكر المواقف التاريخية يسمونها عند علماء التربية، يسمونها التربية بالحدث، يعني ذكر الأحداث تربي الإنسان وتوجد فيه المعاني العظيمة والأخلاق الفاضلة بإذن الله تبارك وتعالى. وعندما نتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد ذلك واضحا جليا. فالقصص القرآني كله جاء لتربية الناس على منهج الله تبارك وتعالى. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى قصص سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا يونس، سيدنا إسحاق، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، سيدنا سليمان، سيدنا داود، إلى آخر الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعندما يأتي القرآن العظيم ببعض قصص غير الأنبياء من قصص بني إسرائيل وغيرهم، فبالتأكيد جاء هذا ليربي المسلمين على أحسن الأخلاق وأعظم وأفضل الأسس القويمة لبناء مجتمع سليم مؤمن تقي يعرف الله ويسعد في دنياه ويفوز في أخراه. وعلى هذا المنهاج نسير بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، وكنا نعيش مع هذه المواقف العظيمة الجليلة من صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. كنا نعيش مع بعض هذه المواقف التي حدثت في وقعة اليرموك. وكما عشنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية مع هذه المواقف العظيمة الجليلة لبعض من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، ولعلنا يعني قدمنا ونذكر الآن بسرعة أن هذه المعركة كانت من المعارك الكبيرة جدا بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك، بين المسلمين والروم. وكان عدد الروم فيها يعني أكثر من 200,000 كما يذكر المؤرخون، تقريبا 240,000. هذا رقم كبير جدا في وقتنا هذا، فما بالك منذ 14 قرنا من الزمان. وكان عدد المسلمين من 36 إلى 40,000 مسلم. وكانت الوقعة أو المعركة بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ومعه كبار الصحابة عليهم جميعا رضوان الله عز وجل. كان يحضر هذه الوقعة وهذه المعركة الفاصلة الكبيرة 100 ممن شهدوا بدرا رضي الله عنهم وأرضاهم، وما بالك بمعركة يحضر فيها 100 ممن شهدوا بدرا، وفيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيها يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفيها أبو سفيان هذا القائد الحربي الكبير، هو واعظ الجيش كما وضحنا في الحلقة الماضية، يعني القائم بالتوجيه المعنوي داخل الجيوش، وكل هؤلاء بالنسبة له يعدون في مقام يعني أبنائه أو إلى آخره. فله كلمة، واختاره خالد برأي الصحابة رضي الله عنهم أن يكون قاص الجيش، يعني واعظ الجيش الذي يحمس. وبينت في الحلقة الماضية كيف كان يطوف أبو سفيان رضي الله عنه على هذه الكراديس 36 كردوس تقريبا، فيها 36,000 ب36 قائد وأمير، يتأمر كل هؤلاء عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم على الميمنة وعلى الميسرة وفي القلب وفي المقدمة وفي المؤخرة. وكان أكبر الصحابة شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، وأبو سفيان واعظ الجيش، وأبو الدرداء قاضي الجيش، وأبو هريرة واعظ في الجيش، ويعني وضع سبحان من جمعهم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لعل من أهم ما أحب أن أذكر به في الحلقة الماضية موقف سيدنا عكرمة رضي الله عنه أرضاه، يعني الذي قال بايعوني على الموت، من يبايعني على الموت؟ لكسر هذه الشوكة وكسر هذه الهيبة 240,000 يقودهم القساقسة أو القساوسة والرهبان والمطارنة والبطارقة، ويرتلون أناجيلهم بأصوات مرتفعة كبيرة جدا لإلقاء الرعب والهيبة في قلوب المسلمين، ولكن كل هذا لم يؤثر يعني ولا أدنى من شعرة في قلب المؤمن الموحد التقي. وهذه الصفة كل صحابي من الحاضرين في هذه الواقعة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، حتى النساء رضوان الله عنهن جميعا. سيدنا عكرمة عندما قال من يبايعني على الموت ليدخلوا في هدم هذا البنيان، فبايعه أكثر من 400 فارس، سبحان الله، استشهد منهم الكثير. ويعني ما أذكره وأحب أن أذكر به هؤلاء المجموعة، هؤلاء العشرة الذين عطشوا بسبب نزف الدم، وهناك من السهام سهام محرقة وسهام إلى آخره، فجيء لهم بشربة الماء فرفضها الأول إلى الثاني، يقول اعطوا أخي اعطوا أخي اعطوا أخي، إلى أن وصل إلى الآخر، فرجع فوجد الكل قد استشهد وصعدت روحه الطاهرة إلى رحاب ربها تبارك وتعالى. موقف كبير جدا في الإيثار، ليتنا في وقتنا هذا نتعلم منه معاشر الدعاة ومعاشر المسلمين في كل مكان. أحبتي في الله، وكنا قد توقفنا عند لقاء خالد ابن الوليد بطل اليرموك وقائد المعركة، وهذا الرجل الذي كان يعد من أكبر قواد الروم، وهو ما يسمونه جرجة. عندما استدعى هذا الأمير من أكبر أمراء الروم، استدعى خالد بن الوليد لتتم محادثة بينهما، فنعيش مع هذه المحادثة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه، يقصد هذا القائد الرومي جرجة، حتى اختلفت أعناق فرسيهما، يعني اقترب جدا، فقال جرجة: يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع المسترسل به. مقدمة طيبة، ورجل يتكلم كلام كبير لأنه قائد. يعني السؤال الذي سأله جرجة لخالد: هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ سبحان الله، لأن خالد ما هزم في معركة. وفي تراجم الصحابة للإمام البغوي رحمه الله ذكر أن يعني خالد رضي الله عنه كان بيرجع كل هذا إلى توفيق الله وإلى نصر الله وإلى تأييد الله، وكان يتبرك في قلنسوته التي يلبسها ويلبسها في الحروب لا يخلعها، بأنه قد وضع فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا التبرك بأي آثار غير أثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شرعا، إنما التبرك بشعر رسول الله، بملابس رسول الله، بسيف، أي كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم جائز. ولعل سيدنا أنس كما يذكر الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، الشمائل المحمدية صلى الله عليه وسلم، يذكر أيضا أن أنس رضي الله عنه، وذكر هذا الإمام ابن حجر في فتح الباري، ذكر يعني شيء قريب من هذا، أن أنس كان يحتفظ بشعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أوصى أن توضع تحت لسانه عندما يموت يتبرك بها. وذكر أيضا صاحب الشمائل أنه كانت عند أنس نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سأله أحد الصحابة أو أحد التابعين صف لي نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل مثلهما، يريد سبحان الله شوف حب لرسول الله، إن يريد أن يقوم بعمل نعلين تشبه نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام له وضع كبير، يعني يا ليت المجال يسمح لنا بشرح، لكننا نسير في خط التاريخ. فقال له، دخل أنس وجاء بنعلي النبي. فأقصد أن أقول أن خالد كان بيعتبر لبسه لهذه القلنسوه التي فيها من شعر رسول الله يعني بيرد كثير من الخير للتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما كان خالد يمتلئ به من إخلاص وصله بالله. وأذكر أيها الإخوة أيضا أن خالدا رضوان الله عليه كما تروي كثير من كتب التاريخ، عندما وافته المنية وعندما جاء أمر الله له وجاءه ملك الموت، فسمعوا كلامه الأخير، آخر كلام قاله خالد، قال يعني لقد خط زهاء 100 حرب 100 معركة سبحان الله، وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة برمح أو بسيف أو بنبل أو إلى آخره، جسم كاملا، وها أنا ذا أموت على فراشي كموت البعير. وبكى فلا نامت أعين الجبناء، تبي الجبان يبقى جبان لي، أدي حروب أدي ودي فوسط إيه وفوسط سبحان الله، وأني سليمة وبموت على فراشي. وقال الشاهد معنا يعني شوف يدل على إخلاص سيف الله رضي الله عنه، وما لي عمل أرجوه عند ربي، وما لي عمل أرجوه عند ربي إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله، كل أعماله دي لا كأنها لا يذكرها، كان شوف إنسان يفتح الله به الدنيا وكل أعماله يعني لا يراها شيء، إنما هو تشبث بكلمة التوحيد. والله هذا كلام يحتاج منا إلى فعلا يعني التواضع الذي ذكره الأئمة، ألا يرى العبد لنفسه حالا ولا مقاما، هذا هو العبد المتواضع، لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما، ولا يرى في الناس من هو شر منه، كأنه هو شر واحد، كأنه هو أسوأ واحد، كل من يرى يقول هذا أفضل مني، لعل هذا بينه وبين الله ما لا أعرفه من الخير، لعل. ولذلك لا يحقر أحد أبدا، دي الحقيقة. فهذه نقطة من عجائب سيدنا خالد رضي الله عنه. باب يسأل سيدنا خالد، يقول له هل أنزل الله من السماء، هل أنزل الله سيفا من السماء على نبيكم فأعطاه لك فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ قال لا. قال فبما سميت سيف الله، فبما سميت سيف الله؟ قال إن الله بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الترتيب العجيب، لأن سيدنا خالد يفكر لا يفكر في قتل الناس، إنما يفكر في دعوة الناس والأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، على رغم أنه في ميدان المعركة وهذا رجل جاء محارب وإلى آخر، إنما يفكر كيف يدعوه إلى النجاة من النار. إن الله نعم قد بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا منه سبحان الله ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا كذبه وباعده، فكنت ممن كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه الله، فقال لي أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. فقال جرجة: يا خالد، إلى ما تدعون؟ الله، بدأت الهداية. قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. جمع خالد فأوعى رحمه الله، رضي الله عنه وأرضاه. قال: فمن لم يجيبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. قال: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. قال جرجة: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. الله أكبر. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني. قال: بالله لقد صدقتك. بيقول له: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني، سؤال يعني. قال: بالله لقد صدقتك، وإن الله ولي ما سألت عنه. الله. فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علمني الإسلام. الله أكبر. موقف مهيب أيها الإخوة، أن يأتي قائد وأكبر قائد للروم وأن يدخل دين الله، فعلا يعني نظرة من فيض جوده سبحانه وتعالى تجعل الكافر وليا. لحظة ثانية أصبح الرجل يقاتل بكل ما يملك من فنون الحرب في صفوف المسلمين تحت إمرة خالد. سبحان الله، سبحان الله. ولذلك لا تستبعد الهداية على أحد، عليك أن تأخذ بيد الناس إلى طريق الله مهما كان جرم من تراه، مهما كانت معاصيه. إن كثيرا يعني ما يتم منا تنفير للناس لأجل بعض المعاصي، لأجل بعض كذا، لأجل هذا رجل كافر سبحانه، مع ذلك أخذ بيده إلى الله عز وجل بهذه الطريقة الجميلة، حببه في دين الله، حببه في الأجر، رفع من شأنه، وعده بالخير. هذا هو الفهم الإسلامي. فدخل الرجل في دين الله. فلا نستبعد الهداية على مهما كان أمر هذا الإنسان، لكن علينا أن نقدم وأن نبذل دعوة الله خالصة من الشوائب، مخلصة لله سبحانه وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: علمني الإسلام. فمال به خالد إلى فسطاطه، الخيمة مقر خالد، فشن عليه قربة من ماء، يبقى اغتسل غسل دخول الإسلام، ثم صلى به ركعتين. سبحان الله. وذا كله أثناء المعركة. فحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة، فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة ابن أبي جهل والحارث بن هشام، فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين، فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم، وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف، فضرب فيهم خالد وجرجة. لا إله إلا الله، لا، سبحانك ربي، ما أعظمك، ما أكرمك. فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب. وذلك صلوا الظهر وصلوا العصر بالإيماء، صلاة الإيه؟ صلاة الخوف. وأصيب جرجة، والمقصود أصيب يعني إيه؟ استشهد رحمه الله رحمة واسعة. انظروا إلى حسن الختام. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول أصيب جرجة رحمه الله ولم يصلي لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي الله عنهما. الله أكبر. اللهم أحسن ختامنا، هذا هو نعم الختام. شهيد، سبحان الله، يغفر له كل ذنب، بدلت سيئات حسنات، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فيا أيها العاصي ويا أيها الغافل ويا أيها البعيد عن الله، اقترب من ربك عز وجل. من تقرب إلى الله عز وجل شبرا سيجد الخير، تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه الله هرولة. هذا هو كلام الله في حديث القدسي، ما جاء عن رب العزة جل وعلا: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فاقتربوا من الله عز وجل وعودوا إليه سبحانه وتعالى وسألوا الله حسن الختام. نسأل الله. لا يزال الرجل يعمل بعمل أهل النار، ده مشرك، ده كافر، طلع قتل المسلمين، ولعله قتل، لأن المعركة مراحل، ومع ذلك حتى ما يكون بينه وبين النار إلا شبر، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة مع الشهداء رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لا شك أن هذا موقف يعني كبير جدا ومهم في عندما نطبقه على واقعنا الحاضر، نقول موقف الآن نستخدمه في دعوة الله عز وجل، كيف لا نستبعد الهداية على أي إنسان، وكيف نلتقي به ويسمعنا ونصدقه القول وندعو له ونأخذ بيده إلى طريق الله عز وجل فيتحول إلى الصفوف المؤمنة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، يعني هناك موقف ننتقل إليه في غاية الأهمية، وهو موقف النساء في هذا اليوم. يوجد مع الصحابة نساء كثيرات وأطفال. فأيضا يعود إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وكان كما قلت كان واعظ الجيش والقائد للتوجيه المعنوي في الجيش هو أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فكان يتكلم مع كل قردوس، مع كل ألف، ويتكلم مع الكل، يكبر ويقول قولته المعروفة: رسول الله والجنة أمامكم والنار والشيطان من ورائكم، فانظروا ماذا تريدون، ويدعو الله: اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم انصر عبدك، الله، وهكذا. ثم يذهب إلى النساء أيضا، ما ترك النساء من كلامه. قال: من رأيتموه موليا فاقتلنه. سبحان الله، هذا من كلام أبي سفيان ومن كلام خالد أيضا للنساء. تكلم خالد مع النساء وتكلم أبو سفيان مع النساء، إنما عندما تجدنا من يتراجع اقتلنه واضربنه بالعصا. سبحان الله. يقول ابن كثير عن موقف النساء: قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقا كثيرا من الروم. لأنه ممكن يدخل من هنا يدخل، المهم فكانت النساء مدربة. يعني نريد ألا نقلل من شأن المرأة في المجالات عموما، في كل المجالات، في الجيش، في الدعوة، في طبعا أصل عمل المرأة هو التربية. لكن هل المرأة تشترك في أشياء؟ تشترك بالضوابط الشرعية التي يضبطها ويقرها ويتكلم فيها أهل العلم، بحيث يحفظ للمرأة حرمتها وعرضها وعظمتها التي جعلها لها الإسلام. نعم، أما أن تتهتك النساء وأن تختلط بالرجال أو إلى آخره، فهذا الكلام يكون فيه خطر على النساء وعلى الرجال. قال: وكنا يضربن من انهزم من المسلمين. النساء يضربن من انهزم، يعني اللي يرجع فهم اللي في آخر الصفوف النساء، ويقولن له أين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ العلوج اللي هي يعني أصحاب الجسام الضخام من المشركين يسمى علج أو علج، وهكذا الذي يقاتل بقوة عندما يتم قتال بقوة يسمى هذا علوج. وفي الحديث الصحيح بين صلى الله عليه وسلم أن القدر والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجاني، يعتلجاني يعني إيه؟ كأنه يتم بينهما قتال. هذه اللفظة استخدمت في هذا. فكانت النساء تقول أين تذهبون تدعون للعلوج، فإذا زجرنهم، لما يشوف الزجر من النساء بقوة لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال. فلا شك يعني أن المرأة دور كبير، وهو تسديد الرجل والدفاع بكل ما تستطيع عن دينها والكلام الطيب الذي يعني يشحز همم الرجال. أيها الأحبة في الله، ننتقل إلى موقف في غاية الأهمية، وهو موقف أبو سفيان رضي الله عنه من ابنه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وكان يزيد ممن ثبته الله عز وجل، ويعني ثقل الله ميزانه من كبار الصحابة، إنه كان يعني قائد على 10 كراديس تقريبا، 10,000 في هذا الجيش. فكان من أثبت الصحابة رضي الله عنهم وأقواهم في هذه الوقعة. من ضمن أسباب التي يعني جعلته في هذا الوضع الوعظ الذي أيد الله به والده رضي الله عنهم جميعا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وثبت يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالا شديدا، وذلك بيبين يعني السبب أن أباه مر به فقال له. انظروا هذا الكلام، وانظروا إلى هؤلاء الذين تجنوا على أبي سفيان، وحتى اتهموه بالنفاق، واتهموه بالهدم للإسلام هو وأولاده، وهم جميعا رضي الله عنهم أرضاهم الذين يعني قدموا لدين الله عز وجل خيرا كبيرا وعظيما، ولا يمكن أن ندعي لأحد بعد رسول الله العصمة. فقد يكون الإنسان سلبيات وإيجابيات لا شك في هذا، لكن إيجابيات ضخمة كبيرة عظيمة لا يرمى عليها التراب، لا تلغى بل تقال. المؤمن يلتبس المعاذير ويقول هذا ليس بمعصوم، وقد يقع الإنسان في الخطأ، حتى الصحابي نعم، لكن له من المواقف وله من الخير كما سنبين الآن. انظر ماذا قال أبو سفيان لابنه يزيد، وهو من القادة الذين يذكر العلماء الذين ثبتهم الله. قال: يا بني، عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفا بالقتال. الله، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟ قال له إحنا هنا 36,000 مسلم، 40,000 كل رجل فينا، كل حاضر هنا محفوف بالقتال، لكن انت وليت امر المسلمين، انت معك 10,000، فانت اكثر يعني، بيبين له اهمية الامر. والنصيحة من الابن لابيه في مثل هذه المواقف، ومن مثل ابي سفيان رضي الله عنه بتاريخه الخطير في قبل الاسلام، وبتغيير كل هذا وتبديل كل هذا بتقوى الله وبتعظيم الله، وان يدخل في كل المعارك تقريبا بعد الاسلام، فهذا شيء لابد ان نبينه جيدا حتى لا نبخس الناس أشياءهم إذا كان هؤلاء الناس عموما، فما بالك بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نعدل بصحبة النبي شيء، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال: فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمر المسلمين، أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة، فاتق الله يا بني. الله، شو بدأ يقول له: عليك بتقوى الله والصبر، وبعد كده يقول له فاتق الله، وبيان له دوره وأهمية موقفه، إنه مسؤول مش فرد عادي في الجيش. ثم يعود فيقول له فاتق الله يا بني ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب. الله يقول ما فيش حد خليك أرغب واحد في أجر الله. بيذكره بأجر الله، بيذكره بنصر الله، ارجو نصر الله وارجو الجنة وارجو الأجر من الله، تسابق في هذا. لا يكونن أحد أسبق منك إلى أو أرغب منك في الأجر والصبر في الحرب، ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. الله خليك أجرأ واحد على أعداء الإسلام رضي الله عنهم أرضاهم. فقال أفعل إن شاء الله. الله الإجابة على صغر كلماتها أفعل إن شاء الله، أربع كلمات هي دي كل شيء. وصيت وقال أفعل إن شاء الله، وكأنها تخرج أمامي الآن من قلب طاهر ومن نفوس يعني أكرمها الله ووضعها الله في هذه الموقف لتكون حربا على أعداء الله وفتحا لبلاد الله لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أفعل إن شاء الله. فقاتل يومئذ قتالا شديدا وكان من ناحية القلب رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أن هذا الموقف يعطينا إيه؟ يعطينا كيف يتكلم الأب مع أولاده، موقف تربوي في غاية الأهمية. كيف يعلم الأب أولاده التضحية، الثبات، الصبر، رجاء الأجر من الله؟ هل جلست مع أولادك تقول لهم هذا؟ لا سيما أن يكون عندك ولد له وضع في 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 بلد المسلمين، ضابط، محامي، قاضي، طبيب، أستاذ في الجامعة، عالم من العلماء. فكلامك غير كل كلام. انظر إلى هذه المحاور التي لو نظرنا فيها تحتاج إلى حلقات، والله مش حلقة. يعني انظر بما بدأ في تذكيره، ثم رغبه وذكر موقفه وبيان مهنته الخطيرة، ثم ذكره تاني بتقوى الله عز وجل، ثم رغبه في الأجر والثواب، ثم ذكره ثم سبحان الله العظيم. ونقول للأبناء انظروا، يعني هذا يذكر بالمنهج القرآني في الوعظ على كبر يزيد قائد معركة، قائد كبير في الإسلام، شهد المشاهد كلها، ومع ذلك يحتاج إلى من أبيه خصيصا. نعم، فحقيقة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعود أيها الأحبة إلى موقف في غاية الأهمية لأبي سفيان أيضا رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال هدأت الأصوات يوم اليرموك. خدوا هدنة كده، طبعا تبقى ساعة دقائق يعني. فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر. انت متخيل عسكر 40,000 يعني مسافات قد من البشر، ولا ميكروفون ولا شيء، صوت مين اللي يملأ العسكر وفيه هدوء، الناس هادية شوية كده مستريحة. فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. سبحان الله، هيكون صوت مين هذا؟ واعظ الجيش، لا يهدأ لا يسكت، من موقف إلى موقف، من كردوس إلى كردوس، 36 بيأمر على كل واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن هذا يوم من أيام الله، اثبتوا يا معشر المسلمين، رسول الله والجنة أمامكم، والعدو والشيطان والشيطان والنار من خلفكم، وهكذا. وفي هذا الوقت الكل هادئ، لكنه لم يهدأ. يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد. سبحان الله العظيم. فهذا موقف أيضا يعني له من الأهمية ما له. ننتقل أيها الإخوة الأحباب إلى موقف آخر. يعني دي الموقف أبو سفيان يقول أن الواعظ أو الداعية فعلا يعني يجب أن يشعر بأن دعوته تصيح في دمائه، بأن دعوته تسري في خلاياه، بأن دعوته لا تدع له نوم، لا يهنأ بنوم ولا طعام ولا شراب ولا زوجة ولا أولاد ولا بيت ولا كل هم وكل عقل وكل قلب ينادي على المسلمين ينادي على المسلمين. هذه الحقيقة هي القومة لله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بداية مدارج السالكين اليقظة في منزلة اليقظة قال هي القومة لله نريد للدعاء أن احنا هو ده ميداننا الآن ميداننا الآن أن نأخذ بيد المسلمين إلى ربهم. وإذا تم هذا فلا إشكال إطلاقا غياب الإيمان وغياب التقوى وغياب الصلة بالله وغياب العلم الشرعي وغياب معرفة الله عز وجل هو الذي أودى بنا إلى كل ما نحن فيه. فالذين يعني يتكلمون في غير هذا يعالجون نتائج والذي يعالج نتائج لا يعالج إنما نريد أن نعالج أسباب. ما الذي تسبب في هذا؟ هو البعد عن الله. فليكن همنا الأكبر هو أن يقترب الناس من الله. إذا عرفوا الله خافوا الله توكلوا على الله وحدوا الله آمنوا بالله نظروا لله أيقنوا في الله ثبتوا لله كل ما تحب من خير سيكون تباعا سيكون ثمرة من ثمرات معرفة الله وتوحيد الله والإيمان بالله تبارك وتعالى. ديب أنت عليك السبب. فالواعظ هنا عندما هدأ الناس الواعظ لا يهدأ الداعية لا يهدأ العالم لا يسكت كما قلت يعني علم ودعوته وكل هذا في خلاياه في دمه في لحمه في شعوره في وجدانه هذه المسألة الحاضرة أمامه دائما دائما وكل ما عدا هذا على هوامش حياته على هوامش وقته. هدأ الناس هدأ والرجل لا يهدأ لأنه مكلف بس الروح المعنوية العالية روح الإيمان والثبات والصبر من هذا لهذا لهذا وللكل صوت يسمع يقول يقاد يهتز به أرض المعسكر كله فيها 40,000. فلا شك أن هذا ينادي من كل قلبه ومن كل صوته ومن كل خلية فيه رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل أيها الإخوة الأحباب إلى نقطة في غاية الأهمية وهو لقاء لهرقل مع المنهزمين من الروم. حدث لقاء بين هرقل وبين المنهزمين الذين فروا والتقوا به من الرومان. يقول الإمام رحمه الله وروى أحمد بن مروان المالكي في المجالسة قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. سبحان الله إذا التقوا لا يثبت فواق ناقة يعني فترة وجيزة جدا 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 حلب ناقة طعام ناقة أمر ما يثبت دايما يفر ويخشاهم. فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم منهزمة الروم رجعوا قدموا عليه قال لهم ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليس هم بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال أفأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ أسئلة فعلا أسئلة مطروحة ومهمة ايه اللي بيحصل يعني مش بشر زيكم؟ قالوا بشر. اعدادهم اكتر ولا انتوا؟ قال لو اعدادهم اعدادنا اكتر منهم اضعاف مضاعف 240,000 قصاد 40,000. امال ايه اللي بيحصل فهموني. فقال شيخ من عظمائهم يا الله الرجل صدق هرقل وهو رجل غير مسلم قال من اجل انهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم ومن أجل أن بيتكلم عنهم بقى ومن أجل أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بما يسخط الله وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. لخص الرجل صفات المنتصرين وصفات المنهزمين، أعيدها مرة ثانية. فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل، وأنا أتمنى عندما أقول أتمنى من كل من يشاهدني ويسمعني الآن أن يقول أين حالنا الآن، ويصومون النهار، ثلاثة يوفون بالعهد، يا حسرة على ما حدث عندنا، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يتناصفون بينهم. هذه خمسة أو ستة أشياء هي النصر. وأما نحن بنتكلم عنهم: نشرب الخمر، نزني، نركب الحرام، ننقض العهد، نغصب، نظلم، نأمر بما يسخط الله، ننهى عما يرضي الله، نفسد في الأرض، تسعة. عندما نرى التسعة هذه موجودة في المسلمين: شرب الخمر، ولا مانع يكون في مصانع الخمر، ونقض العهد، والغصب والاغتصاب، والظلم، وسخط الله، والإفساد في الأرض، والرشوة، والغش، والكذب، والخداع، وانعدام الأمانة، فهل ننتصر نحن بهذه الحال؟ أما قلت أيها الإخوة أننا يجب أن نعود إلى الله أولا ثم نتكلم في عدونا وفي كذا وفي هذا؟ أمر لأن دي نتائج لسبب خطير، وهو سبب واحد، أننا ابتعدنا عن الله عز وجل. وأذكر كلام للسلف أننا إذا لقينا العدو بمخلط انهزم الجيش، وكلام كثير لسيدنا أبو بكر ولسيدنا عمر والصحابة: لا أخاف عليكم كثرة العدو، وإنما أخاف عليكم من ذنوبكم. يا الله، أخاف عليكم من الذنوب والمعاصي. هذه الحقيقة أيها الإخوة، ويجب أن نعيها وأن ندرسها وأن نفهمها. فهذا الموقف عندما قال لهذا الرجل لهرقل هذا، قال: أنت صدقتني، أنت صدقتني. قال الرجل: أنت صادق فعلا. فكلام أيها الإخوة يجب أن يكون مواقف تربوية لنتربى من خلال هذه الأحداث. نعم، نعود إلى هذا الموقف العجيب يعني، والذي يبين أيضا نفس الكلام. قال الوليد بن مسلم: أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه، قال رجلين من قومه يعني ليس من المسلمين: لما نزل المسلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر، فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك، فبينا نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها البطريق، فجئناه فقال: أنتما من العرب؟ قلنا: نعم. قال: على النصرانية؟ قلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن القوم، عن هؤلاء القوم. ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم، وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك أحدنا فلبث مليا، ثم جاء فقال بيوسف تاني. كلام سنتوقف معه الآن كثيرا لنبين لماذا تأخر النصر، ولماذا كان النصر حليف هؤلاء، ولماذا كان العدو لا يثبت مع هؤلاء رضي الله عنهم فواق ناقة، ولماذا العدو متمكن منا يضرب مقدساتنا، يهتك أعراضنا، يأكل أموالنا، يهدم بيوتنا. سنتكلم أولا عن الموقف ثم نبين هذا الشيء بتفصيل. ففعل ذلك أحدنا فلبث مليا، ثم جاء فقال: جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاق، أما الليل فرهبان، وأما النهار ففرسان، يريشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك، لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. قال فالتفت إلى أصحابه وقال، بطريق دمشق، أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. شوف خبرة الرجل، لم يسأل عن عددهم، لم يسأل عن عددهم، لم يسأل، لم يخف من كذا، إنما قال هذا الذي يأتي منهم لا طاقة لكم به. هؤلاء الناس بهذه الصفات لا يمكن أن يكون لكم طاقة، ستهزمون. أيها الأحبة في الله، يعني هذين الموقفين الآخرين، موقف هرقل وموقف بطريق دمشق، والسؤال عن صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف اللي عندما قال له يعني لماذا لا يقف العدو أمامهم فواق ناقة، لماذا تتم الهزائم بهذه السرعة، وذكر هذه الصفات يجعلنا نسأل أنفسنا الآن لنعلق الماضي ونتربى بهذا. إيه ليه يعني إحنا عندنا عدد قليل؟ لا والله، الأمة الإسلامية من أكثر الأمم عددا. هل ليس عندنا عدد؟ العكس، ومن أكثر الأمم عددا. هل نحن فقراء؟ بالعكس، أغنى الأمم. هل نحن إذن ماذا؟ ما الذي ينقصنا؟ لماذا هذا الذي يحدث؟ هزائم متتالية، قريبا نسمع عن تدمير المسلمين في الصرب، في البوسنة والهرسك، هدم مئات المساجد، قتل مئات الأئمة، لا إله إلا الله. ثم الشيشان، هدم مئات المساجد، قتل الناس، تدمير الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيجابية المسلمين تجاه هذا بتتمثل في شيئين: شجب هذا واستنكار هذا والبكاء على الأطلال وجمع التبرعات لشراء الدم وشراء الدواء وإعادة بناء البيوت، وفقط يتوقف الحال عند هذا. طب أين عزة المسلمين تجاه هؤلاء؟ لا عزة. أين القوة؟ لا قوة. إنسان بيضربني وراح أصلح الألم اللي ضربه لي، يفتح لي وشي أروح أخيط الوجه، الحمد لله أنا جمعت فلوس أخيط وشي، الحمد لله كويس. ده موقف عظيم، واللي بيعمله بيعتبر نفسه أكبر مجاهد في الدنيا. إنه إيه؟ شوف وضع لا شك أنه يرسله. ثم ما حدث في أفغانستان، ثم ما حدث في العراق، ثم ما يحدث الآن في كشمير، وما يحدث في السودان، وما يحدث يعني شتى بقاع الأرض. وأستطيع أن أقول وأنا في غاية الخجل وفي غاية الأسف أن أرخص دم في العالم الآن هو الدم المسلم، هو الدم المسلم. وذكرني هذا أيها الإخوة بموقف يعني كنت قد رأيته في مدرسة من المدارس الإسلامية في أمريكا، وكنت في سفر هناك، مدرسة فيها أطفال، فالأطفال بيحتفلوا بالمناسبات الإسلامية وهذه الأشياء، وكنت أشهد هذا الاحتفال وألقي فيه كلمة في نيوجيرسي. إيه المشهد؟ الأطفال قاموا بعمل مسرحية، حوالي 10 أطفال، سبحان الله العظيم، ومعبرة جدا جدا. خلصت المسرحية بأن فيه إنسان مريض وبيحتاج نقل دم، ف فأولاده ذهبوا لشراء هذا الدم، فذهبوا إلى بائع الدماء، في ناس بتبيع الدماء، لكن أول ما ذهبوا ذهبوا إلى أناس يبيعون دماء اليهود، عندهم دم يهودي يعني. فقال له ده أنا عايز لتر منه بسرعة جدا، قال له ده الكيس أو اللتر بمليون دولار. قال له مليون دولار ده بيقولوا؟ قال له لا مش عندنا، ده دم غالي، روح لغيرنا. فراح لدم مثلا، يعني لا أذكر موقف من أكثر من 10 سنوات. فالمهم أنه إيه، قاعد يروح يقول له لا مش عندنا. فالآخر راح له وقال له أدي أنت عايز دم رخيص، عايز ببلاش. فطبعا الباع اللي كان بيبيع دم اليهود عنده إيه، وضع كيسين، وضع بتاع، واللي بيبيع الدم الصيني مش عارف إيه، واللي بيبيع الدم الياباني عامل إيه، واللي بيبيع الدم. فقال له أنا أدل لك على حد يروح يديك ببلاش، أنت باين عليك فقير. قال له أنا عايز دم. قال له روح هناك كده فلاقي إيه، دماء المسلمين. فلقى براميل، الأولاد كانوا حاطين براميل حمراء. قال له شيل بس شيل. قال له ده كله دم المسلمين، أرخص دم، دي حقيقة. عندما يقتل 1000 منا 1000 نرى يعني أن موضوع فات يعني خلاص، وغيره فات، واللي قبله، والتعلب فات ورا آخر، يعني كأنها حكاية، كأنها قصة وخلصت، كأنها سليوة، كأننا انتصرنا، كأن حصل حق وخلاص الموضوع خلص الحمد لله. خلص إيه؟ الدم اللي أسيل دي 5000 دم أسيل، منه القتلى ومنه الجرحى ومنه المشوه والمعوق والإلى آخره، دمرت حياته. سبحان الله العظيم، لا شك أن بيبقى الإنسان طب انظر لهذه العزة اللي بنتكلم عنها، ما السبب؟ السبب هو هذه ما قرأناه في هذين الموقفين، الكلام اللي قيل لبطريق دمشق والكلام اللي قيل لهرقل في أنطاكيا. قال له دول فرسان النهار رهبان الليل، هؤلاء لا يغشون لا يكذبون، هؤلاء يعرفون الله، هؤلاء يتناصفون بينهم، هؤلاء انظروا إلى الصفات التي ذكرناها، هؤلاء يأمرون بالمعروف، هؤلاء ينهون عن المنكر، هؤلاء لا يشربون الخمر، هؤلاء لا يزنون، هؤلاء لا. إنما لما يكون هذه الصفات تنتشر في بلاد المسلمين وبصورة أصبحت كأنها ظاهرة، فلا بد من رجعة إلى الله عز وجل، لا بد من توبة إلى الله عز وجل. يتأخر النصر بسبب أكل الحرام، لا يمكن أن ينتصر أكل الحرام، لأن الله يتعامل مع المسلم معاملة على أنه مسلم وموحد، فيتعامل من خلال علمه. أكل الحرام لا ترتفع له دعوة إلى الله، أكل الحرام أغلق الصلة بينه وبين الله. لا ننتصر لأننا قطعنا الأرحام، ونحن نعلم جميعا الحديث القدسي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، فهل قاطع الرحم له قد يدعو فلا يستجاب له؟ قاطع الرحم لعنه الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، يا الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. عندما ينتشر التبرج بهذه الصورة، عندما يكون العري مظهر جيد من المظاهر والتقدم، عندما يرخص العرض، كل عرض رخيص، عندما تنتشر الملاجئ لجمع أولاد الزنا واللقطاء في بلاد، لا شك أن هذا حال شديد جدا أيها الإخوة. هل هذا يأتي بنصر؟ كيف يأتي بنصر؟ عندما يكون الربا أساس من أسس التعامل، كيف يأتي النصر؟ ترجو النجاة لا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس، لله في خلقه سنن، وسنن الله غلابة، ولا يحابى على حسابها أحد أبدا أبدا. فلا بد من العودة إلى الله عز وجل. يتأخر النصر لأننا فينا عقوق الوالدين، يتأخر النصر لانتشار الفواحش، يتأخر النصر للبعد عن المعتقد السليم، معتقد أهل السنة، معتقد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تنتشر البدع والضلالات والخرافات وتؤيد ويكون لها قوانين ودساتير ومناهج وهكذا، يتأخر النصر عندما يعتدى على عرض المسلمين، عندما يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع فقط، عندما إلى آخره. فلا بد من العودة إلى الله، وكل منا يعلم كيف يعود إلى الله، وكل منا أدرى بمعاصيه. وابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف كان نصر حليف الصحابة رضي الله عنهم، كيف فتحوا الدنيا كلها في وقت من عمر الزمن قليل جدا، كيف لا نستطيع أن نحافظ على ما نحن فيه وما نحن عليه؟ لأن الفارق أنهم كانوا في غاية الاستجابة لله وللرسول، فأحياهم الله بهذا، ونحن لا نستجيب لله والرسول، ولذلك نكون يعني وكأن فينا الموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في التعاون مع الجار، في التعاون مع الرحم، في التعاون مع الوالدين، في التعاون مع القريب، مع الصغير، مع العدو، مع الحي، مع لابد من ضوابط شرعية يتعامل بها المسلم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه الآن في حديثه المعروف: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. 1,000,000,000، 500,000,000 و500,000,000، يا الله في عدد أكثر من كده. بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. لا إله إلا الله، بالضبط بالضبط. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. شوف المهابة كانت هناك إزاي، وشوف الوهن كان عند العدو إزاي، والخوف. الآن نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هل ينفع أن تنعكس الأمور؟ إحنا نخاف بنا وبين عدونا شهر وشهرين. لا إله إلا الله. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ فلخص النبي في كلمتين: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا داؤنا. إذا تقللنا من الدنيا، إذا وحدنا صفوفنا، إذا انكسرنا لله، لله تعال على نفسك شوية، لله عز وجل، إذا انحنينا وتنازلنا عن بعض حقوقنا لله عز وجل، وحقوق لا تضر أخرانا، أشياء مقدور عليها، وإذا التأمت هذه الجراح، وإذا ائتلفت هذه القلوب والأرواح، وإذا تلاقى الدعاء إلى الله والعلماء على كلمة سواء، وإذا اجتمع العاملون في حقل دعوة الله عز وجل وتحبب روح الله بينهم، جاء النصر. والله أيها الإخوة، نحن الذين نقف عقبة كؤود في طريق النصر. ولا ينصرن الله من ينصره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم في صحة وعافية وإيمان وتقى وهدى، اللهم أمين. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة مع مواقف تاريخية تربوية إيمانية نتعلم منها جميعا، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.